الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من الدروس الفريدة على المبادئ المفيدة، بيان العقيدة التي يجب على المكلف التمسك بها. قال: فإذا قيل لك ما عقيدتك فقل أنا سني سلفي، والدليل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجها أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. وضع الشيخ رحمه الله هذه الفقرة لبيان ما يجب على المكلف من التمسك بعقيدة السلف رضوان الله عليهم، وهم ابتداء الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. فإن القرآن نزل بلغتهم وقد عايشوا أسباب نزوله، وكان تلقيهم العلم والخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على خير يعمل وشر يترك. فإذا سئلت عن عقيدتك، وهذا يارد كثيرا إما بلسان الحال أو المقال، ففي اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. وقال أبو الحسن الأشعري في مقدمة الإبانة: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روى عن السادة وما روي عن السادة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم انتهى. يعني الانتساب إلى السلفية غير منكور، وبيان السلفية أيضا أمر مطلوب، لابد أن يبين الإنسان الطريقة التي يسير عليها والمنهج الذي يسلكه، لا سيما مع كثرة المخالفين. فمثلا الآن يقول لك مطاوعة، المطاوعة على حد تعبيرهم طرق كثيرة وفرق كثيرة، فلا بد أن يتميز السلفي عن غيره. ومع ذلك تجد الأخواني يقول: أنا من الأخوان المسلمين أتباع سيد قطب وحسن البنا، وتجد التبليغي ينتسب إلى محمد بن إلياس، وتجد الرافضي ينتسب إلى رافضيته، وربما انتحل الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وتجد القرمطي ينتسب إلى حمدان بن القرمط من ينتسب إليهم، والجهمي ينتسب إلى الجهم بن صفوان، والسروري ينتسب إلى محمد بن سرور زين العابدين، فكل مبطل ينتسب إلى صاحبه وباطله، وأهل الحق ينتسبون إلى الحق، ومن ألقابهم أهل الحديث نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلفيون نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، والطائفة المنصورة نسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، حديث المغيرة وغيره. والفرقة الناجية نسبة إلى أنهم ناجون من البدع ومن النار بإذن الله عز وجل، والجماعة نسبة إلى اجتماعهم على الحق، والأصل الأول للجماعة هم الصحابة رضوان الله عليهم، فمسميات أهل السنة والجماعة مأخوذة من صفاتهم، والعقيدة ما عقد عليه في القلب، وبها يقع التمايز بين أهل السنة والبدعة، لأن الصلاة يشترك فيها أهل السنة وأهل البدعة، فكل مسلم يصلي، وكذلك الزكاة والحج. لكن اعتقاد أن الله في السماء وأن الله يرى يوم القيامة وأن الله عز وجل موصوف بصفات تليق بجلاله، هذا عليه أهل السنة والجماعة، ويخالف فيه أهل البدعة والشناعة، فيلتزمون التمثيل أو التعطيل أو التفويض، ولا يسلم منهم إلا من شد في بعض المواطن. وسبب صفاء عقيدة أهل السنة والجماعة أمور: الأول أنها مأخوذة من القرآن والسنة صحيحة، والقرآن والسنة معصومان عن الزلل. الثاني أنها مأخوذة عن السلف الصالح الذين هم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكم في فهمه وطريقهم أسلم لبعدهم عن الكلام والهوى ولزومهم الدليل فينطقون ويعملون به. الثالث أنها بعيدة عن الخلاف، فقول أهل السنة فيها واحد من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. الرابع أنها مأخوذة على ظاهر القرآن والسنة بعيدا عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قوله فقل أنا سني نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقته. والسنة لها معنيان، معنى الندب والمستحب، وهذا هو إطلاقها عند الفقهاء. فلو دخلت على فقيه وتسأله عن صيام يوم عاشوراء يقول سنة بمعنى مستحب وليس بواجب، وإذا تركته ليس عليك إثم. ويعرف أهل الأصول المستحب بأنه ما يثاب فاعلهم تثالا ولا يعاقب تاركه. لكن إذا سئل عالم عن حب أبي بكر واعتقاد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول سنة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة بمعناها العام فتطلق على الخير والشر، قال بعضهم ولكل قوم سنة وإمامها. أما عند الإطلاق فقد صار مصطلحا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. وفي حديث العرباض رضي الله عنه فعليكم بسنتي، قوله سلفي أي على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، نسبة إلى السلف هو المتقدم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فالسلف الماضي ولا محظور في الانتساب إلى السلفية. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله. فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، رواه الإمام أحمد في مسنده البخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهج السلف من أتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة، انتهى. إذن الانتساب إليهم قول العلماء وهي نسبة صحيحة، ولا يأتيك واحد يقول لك قد قال الله عز وجل أن سماكم المسلمون، هذه تسمية للإسلام للمسلمين قبل أن تدخل البدع. وما زال أهل السنة والسلفيون هم خلص المسلمين، هم المسلمون الذين بعدوا عن البدع. فالإسلام الآن فيه مبتدعة، فيه ضلال، فيه منحرفون، فلذلك تميز أهل السنة عنهم بهذه المسميات. فمسميات أهل السنة مأخوذة من الكتاب والسنة، بينما مسميات أهل البدعة مأخوذة إما من طريقتهم وإما من إمامهم الذي يتبعونه وينتحلونه. قوله والدليل على هذه التسمية قوله حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وهو أحد الذين بكوا حين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه في غزوة تبوك، قال الله عز وجل تولوا عنهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. ويسمى هذا الحديث بحديث الوصية أو حديث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فقوله من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فيه علم من أعلام النبوة، والاختلاف مرض سري سرى في الأمة والدواء منه. قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، أي الزموا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد اختلف في المراد بالخلفاء في هذا الحديث، فقيل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن يطيع أبو بكر وعمر يرشدوا، أخرجه مسلم عن أبي قتادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده أبو بكر وعمر، أخرجه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه. وفي حديث سفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء، أخرجه أبو داود. فما أجمع عليه الخلفاء الأربعة فهو حجة، ودليل لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. وأما إذا اختلفوا فيقدم ما عليه أبو بكر وعمر، وإن وجد الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقدم. والقول الثاني أن الخلفاء هم الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته ودعوته وبلغوها للناس. وقوله المهديين لأنهم اهتدوا بالقرآن والسنة، قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله الراشدين لأنهم رشدوا في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. والرشد هو ملازمة الحق، قال الله عز وجل يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال الله عز وجل وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قوله تمسكوا بها أي تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف في أعمالكم وأقوالكم ومعتقداتكم. قوله عضوا عليها بالنواجذ، العض هو المسك بالأسنان، والنواجذ هي الأضراس الداخلية، وقيل الأنياب والأول أظهر. وفي هذا دليل على شدة التفلت، ولكن على المسلم أن يعتصم بالله عز وجل. قال تعالى من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ دليل على كثرة المتفلتين، وإلا ما كان يحتاج إلى هذه الموعظة. لكن كم هم الذين يتفلتون من السنة؟ لو نظرتم إلى من حولكم وفي زمنكم تجدون أعدادا كثيرة ممن قد عرفوا السنة فضلا عن من لم يعرفها أصلا. كثير من الناس قالوا السنة وتركوها وهجروها، بل كثير منهم عادوا أهلها وازدروهم واحتقروهم وحذروا منهم، نسأل الله السلامة والعافية. وأن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يثبت على دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، أخرجه الترمذي عن أنس، وهو حديث فيه ضعف وله شواهد من طريق عمر بن شاكر، هو ثلاثي من ثلاثيات الترمذي. فالتمسك بالدين أمره عظيم، قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكم صبيا، وقال لموسى فخذها بقوة، وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، خرجه مسلم. وعبر بالنواجذ لأنها أشد الأسنان مسكا لما مسكت به بخلاف غيرها، يعني لو مسكت بهذه المقدمة ربما تنقلع مع الشد، لكن في الغالب أن الأضراس تثبت. قال قوله وإياكم اجتنبوا، هذا يسمى عند أهل العلم بالحمية، لأن الحديث تضمن المرض وهو الفرقة والدواء وهو الأخذ بالكتاب والسنة والحمية، يعني عند أهل الطب الأمور ثلاثة: حمية قبل المرض، وعلاج للمرض، وبيان المرض. هذا الحديث بيّن الأمور الثلاثة، وقد بيّنت ما تعلق فيه في أول كتابي المبحث البديع في حلول وأسباب ونتائج التميع. قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإذا أردتم أن تسلموا من البدع فإياكم ومحدثات الأمور، أيحذروها فلا تقربوها لا تعتقدوها ولا تتعبدوا لله عز وجل بها. وهذا التحذير سبب أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، فالمسلم يكون حذرا من المحدثات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في كل جمعة ويقول فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. والمراد بالمحدث ما كان من زيادة في دين الله لم تكن على مثال سابق، فلا يقول قائل السيارة والساعة وركوب الطائرة والأسفلت واستخدام الإذاعة بدعة ونحو هذا، لأن هذا يقوله كثير من المخالفين لأهل السنة، يقولون أنتم تنكرون علينا بدعة 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 وأنتم في البدعة، هذا المكبر الصوت الذي درس فيه بدعة. فيقال لهم المراد بالبدعة ما كان في الدين المذموم، أما في الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم ونحو هذا. هذا من تلبيسهم، إذ أن الأصل في العادات الإباحة، والمذموم من البدع ما كان في الدين، وأما ما كان في الدنيا فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فمن أحدث في الدين ما ليس منه فقوله وفعله مردود عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واتفقنا عليه. والاهتمام بالعقيدة من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يحققها ففي حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، أخرجه ابن ماجه. وقد تقدم والمخالفة في العقيدة ضلال يصل بصاحبه إلى التبديع وربما التكفير، لأن الخلاف فيها من خلاف التضاد. قال المزني: سألت الشافعي عن مسألة من الكلام فقال: سألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أو قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. هذا من عجيب نصائح الشافعي. بل يقول المزني بأنه كان يميل إلى علم الكلام، فلما نزل الشافعي إلى مصر ووجد منه هذه النصيحة رجع سلفيا أثريا. فأهل السنة أثرهم عظيم على الناس، أثرهم عظيم، يعني اختصار النصيحة والصدق فيها والحمد لله. أما أهل البدعة ما يدلونك على الدليل ولا يرشدونك إليه، ربما تبقى متخبطا متخبطا. ما سبب ضلال ابن حزم رحمه الله؟ أخذ عقيدته عن بعض المخالفين ثم لم يجد من يوجهه إلى عقيدة السلف، ولذلك ظل في كثير من الأمور يتخبط. بينما انظر إلى المزني، نصيحة من الشافعي أخذ بها: لا تسألني عن العلم إذا أخطأت فيه قالوا ضللت، سألني عن علم إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، خطأ فيه مغفور. بيان مصدر عقيدة السلف الصالح رضى الله عليهم أجمعين. ومصدر عقيدة السلف رضى الله عليهم من الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأدلة محفوظة بحفظ الله عز وجل لدينه على ما هو مقرر في غير ما موطن. بينما مصدر البدع الهوى، ولذلك سموا بأهل الأهواء، ومن مصادرهم تقديم العقل على النقل، تقديم الرأي الفاسد على دليل الكتاب والسنة. ومن أعظم أسباب البدع التقليد للآباء والمشايخ بغير دليل ولا حجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول القول للغير بلا حجة. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي لقمان: أولو كان الشيطان يدعوهم. وفي الزخرف: قل أولو جئتكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الصافات: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا ذم التقليد. وقال: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وفي الآية الأخرى: من عذاب الله من شيء. وقال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين. فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه، وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير، فإن دينه دين أمه، فإن فقدت فدين ملكه وأبيه، فإن فقد كاللقيط فدين المتولي عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه. فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. وقد بيّن الله عز وجل أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله، فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. انتهى. قوله أخرجه أبو داود وسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 216. هذا غلط، هذا غلط أكيد. من يقول متوفى 200 وكم يا أخوة؟ من يذكرنا؟ 76 ولا نعم أظن 76، لأن الترمذي 79. الذي توفي منهم بعد 300 هو النسائي 300 وشوية، 303 فيما أظن. وهو حديث حسن، هي رتبة دون الصحيح، وشرطه هو نفس شرط الحديث الصحيح إلا ما كان من خفة ضبط بعض رواته، وإذا عضد بغيره ارتقى إلى الصحيح لغيره. أولهم البخاري سنة 56، 256، مسلم 261، الترمذي 279، أظن بأن أبو داود 275، وابن ماجه 275.